الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 79 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، والدرس 37 من كتاب البيوع، والثاني من باب أحياء الموات. قال: وعنه عن عين بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد بن ماجه، وله من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ مرسل. الحديث يحسن أهل العلم بشواهده، وقد ذكر شواهده ابن رجب في كتابه جامع بيان العلم جامع العلوم والحكم. إذا أن هذا من الأحاديث الذي تضمنها ذلك الكتاب، لما فيه من القاعدة العظيمة أنه لا ضرر على الشخص ولا على الغير، ولا مضارة لا على الشخص ولا على الغير، مع أنهم قد اختلفوا في معنى هذا الحديث، فقيل الضرر الاسم والضرار الفعل، وقيل الضرار أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع به، الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع به، والضرار أن يدخل على غيره ما لا ينتفع به، وقيل الضرر أن يضر بمن يضر به، والضرار أن يضر بمن لا يضر به. وساق المصنف الحديث لبيان أن إحياء الموات جائز بما لا ضرر فيه على أحد، والله أعلم. وهو قاعدة عامة تسمى بقاعدة رفع الضرر، وكذلك يدفع الضرر بأقل الضررين إن كثرت وتنوعت. فمن الأضرار في أحياء الموات أن تأخذ ما ليس لك، ومن الأضرار في أحياء الموات أن تضيق على المسلمين في طرقهم وأماكن قضاء حوائجهم، سواء كان ذلك في المصليات أو المقابر أو سبيل السيل أو نحو ذلك. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود، صحيح بشواهده. أخرج أبو داود بن الجارود من طريق الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، ولكن الحديث صحيح بشواهده المتقدمة في الباب الأول. قوله: من أحاط حائطا، استدل به على أن الأرض الموات تملك بالحائط، وهل هو شرط في ذلك أم يدخل فيه ما يقوم مقامه، هذا هو الصحيح. فقد يحفر بئرا، وقد يجري سبيلا إليها، وقد يبني فيها بيتا لسكناه وسكن عماله، فيصير في حكم الحائط، إلا أنهم كانوا في ذلك الزمن وفي هذا الزمن أيضا ربما يحيطون المزرعة أو المكان المأخوذ بشيء من الحجارة والطين على أرض أي غير مملوكة، أما الأرض المملوكة فلا يجوز له أن يعتدي عليها. وقد تقدم معنا حديث سعيد بن زيد وحديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنه: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه إلى 7 أراضين فهي له، أي ملك واستمتاع، فيجوز أن يبيعها وأن يعمرها وأن يهديها وأن يوقفها إلى غير ذلك. قال: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطرا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن عبد الله بن مغفل به، وهذا إسناد شديد الضعف لأن إسماعيل ضعفه شديد. وذكر الحافظ في التلخيص أن سوارا تابع إسماعيل فرواه عن الحسن به، ولكنه لم يذكر إسناده إلى سوار للنظر في حاله. ولو شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد وغيره مرفوعا حريم البير 40 ذراعا من جوانبها كلها لأعطان الإبل والغنم وابن السبيل أو الشارب ولا يمنع فضل المال يمنع به الكلى، وهو من طريق رجل مبهم عن أبي هريرة رضي الله عنه والمعروف في الصحيحين بلفظ لا يمنع فضل الماء دون الزيادة التي في أوله في الحديث الضعيف والله أعلم. في سنن البيهقي في طريق من طرق حديث أبي هريرة تسمية الرجل المبهم بن سيرين، وهي رواية ليست محفوظة. وساق المصنف هذا الحديث لبيان القول في حريم البئر، وحريم البئر هو المساحة التي تكون فوق البئر، كما أن حريم البيت هي المساحة التي تحيط بالبيت، وحريم الأرض هي المساحة التي تحيط بالأرض، سميت حريم لأنه يمنع الانتفاع بها من الغير، ووضعت لمصلحة المالك أو لمصلحة المسلمين. وقد اختلف الفقهاء في تقدير حريم البئر، فذهب أبو حنيفة وهو قول الشافعية أنه 40 ذراعا، واستدلوا بهذا الحديث، والحديث كما ترى ضعيف. وذهب أحمد إلى أن حريم البئر المبتدي 25 ذراعا، وذهب الشافعي وبعض الحنابلة إلى أن حريم البئر هو ما يحتاج إليه مع عدم الإضرار، وهذا هو القول الراجح. فإن كان البئر الآن مثل المضخات هذه قد لا تحتاج إلى حريم إلا بمقدار يسير، وأما البئر المحوطة التي يخرج فيها بالدلو تحتاج إلى حريم أكبر. وإذا كانت تنوبها الدواب مثل الغنم يكون حريمها أصغر، وإذا كان ينوبها مثل الإبل والبقر تحتاج إلى حريم أكبر. فينظر إلى حاجة الناس، فإذا كان البئر يحتاج إلى أن يكون حريمه أكثر وسع، وهكذا البيت والأرض، لكن هذا ليس في كل بئر ولا في كل أرض ولا في كل شجرة، حتى اختلفوا في حريم الشجرة، نعم حريم الشجرة، فذهبوا إلى أنه إلى ما يمتد عليه أغصانها، هذا يكون في الأرض الموات، الأرض غير المملكة، أما الأرض المملوكة فكل إنسان له حقه، مثل رجل بنى عمارة في أرضه ما نلزم غيره أن يعطيه حرما إلا أن يكون بينهم مسافة الطريق، ولهذا تجد أنهم يتقاسمون هذا الشيء، ربما هذا ينقص مترا من أرضه وذاك ينقص مترا من أرضه ليكون ممرا بينهم. قال عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه أرضا بحضر موت، رواه أبو داود الترمذي وصححه ابن حبان، وهو ثابت ومشهور في السير، خرجه أبو داود الترمذي وابن حبان بإسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح. قوله اقطعه أرضا بحضر موت، الإقطاع هو تعيين الإمام قطعة من الأرض أو غيرها لإنسان ليحميها ويستمتع بها بنفسه، وهو على 3 أنواع: إقطاع ملك، يقول خذ هذه الأرض لك، هذا ملك يجوز أن يبيع فيها ويشتري ويهدي ويهب. الثاني إقطاع استغلال، كان يقول له استمتع بهذه الأرض لقضاء حاجتك وما خرج منها فهو لك، وهذا ليس بتمليك. الثالث إقطاع إرفاق، وهو ما يقع في المدن وفي غيرها، كان تسمح لأحدهم أن يبيع على باب بيتك أو على باب دكانك، فإن هذا فيه إرفاق ولا يكون له إلا الانتفاع فقط، ليس له ملك وليس له استغلال ولا شيء. واستدل بهذا الحديث على جواز الإقطاع، وما زالوا يعملون به إلى الآن، إقطاع الأراضي الغير مملوكة، يقطع الإمام لرعيته ما شاء، إلا أنهم اشترطوا أن يقطع له ما يستطيع أن يعمل فيه. أما إذا قطع له ما لا يستطيع العمل فيه فيرد إلى مصالح المسلمين. وكان الأئمة يفعلون هذا وما زالوا من باب التألف، تألف الناس. فوائل بن حجر الحضرمي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض يتألفه على الإسلام، وفعلا يعني كانت بعد ذلك هذه البلاد من أعظم بلاد الإسلام مناصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير حضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت. رواه أبو داود وفيه ضعف في إسناده عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا مساحتها حضر فرسه، يجري فرسه إلى حيث يقف، فإذا وقف فهو له، فزاد الزبير الرمى بالصوت، فحيث وقع كان له تلك المساحة كلها، أوقفها له، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم له للاستمتاع بها. واستدل بهذا الحديث على أن الأرض تتملك بالإقطاع، وهذا قول بعض أهل العلم، وذهب الجمهور إلى أنه لا يملك بالإقطاع، وهذا مرجوح. ولا يجوز للإمام أن يقطع في أماكن الإحياء، قال في المغني ولا ينبغي أن يقطع الإمام أحد من يعني نعم في أماكن الإحياء، وأيضا لا يعطيه إلا ما يستطيع أن يحييه. قال في المغني ولا ينبغي أن يقطع الإمام أحدا من الموات إلا ما يمكن إحياؤه، انتهى. قوله فأجرى الفرس حتى قام، وهذه مساحة تكون كبيرة، ثم رمى بصوته فيه أنه زاد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك فقال أعطوه حيث بلغ الصوت، يعني إلى منتهى ما أخذ، فصار متملكا لها منتفعا بها. وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وهو صحيح لغيره، أخرجه أحمد وأبو داود من طريق حريز بن عثمان عن أبي خداش عن رجل من الصحابة، فذكره بلفظ المسلمون ولفظ الناس عند أبي عبيد في كتابه الأموال، وذكر العلامة الألباني في الإرواء أنه لفظ شاذ والمحفوظ لفظ المسلمون. والحديث في إسناده أبو خداش واسمه حبان بن زيد الشرعبي، تفرد بالرواية عنه حريز بن عثمان، وقد قال أبو داود مشايخ حريز كلهم ثقات، ولذلك صحح بعض أهل العلم الحديث، وبعضهم يقول كلام أبي داود محمول على الغالب، وإلا فبعضهم مجهول الحال. وعلى كل فالحديث صحيح، فإن له شاهدا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه ابن ماجة، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يمنعنا، الماء والكلاء والنار، وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير شيخ ابن ماجه وهو ثقة. ساق المصنف الحديث لبيان اشتراك الناس في هذه الثلاث الأشياء، مع خلاف بين أهل العلم في كثير من مسائله، إلا أن الماء العام كمياه الأنهار ونحوها فهذا للجميع بالاتفاق، الثاني الماء المحرز في الجرار ونحوها، فهذا لصاحبه بالاتفاق إلا إذا كان يعني يعطي منه لضرورة فضل عن حاجته وجاءه مضطر. والنوع الثالث هو الماء الذي يكون في الآبار ونحوها، فذهب بعض أهل العلم وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله استدلالا بعموم الحديث إلى أن الناس شركاء في مطلق الماء إذا فضل عن حاجتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. وهل يلزم صاحب البئر أن يعطي للناس ما يخرجون به الماء من ذلك البئر؟ كان يعطيهم الحبل والبكرة والدلو. ذهب بعض أهل العلم إلى تعين ذلك لأنه من الماعون الذي أمر الله عز وجل ببذله، والصحيح أنه لا يلزمه إلا إذا كان من باب الإرفاق ومن باب الإعانة، وإلا لو حفر بئرا لا يلزمه أن يأتي بالبنبة ويأتي بكذلك ما يرفع به الماء. والكلاء هو العشب الذي تأكله الدواب. بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا إنما يتعلق بالأرض الموات، الناس شركاء في هذه في الأرض الموات، أما الأرض المملوكة ليس لهم حق في ذلك. وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وابن القيم وبعض العلماء أيضا إلى أنهم شركاء فيه لعموم الحديث، إلا ما كان قد أصابه الجز والاحتواء بحيث أنه أخذه لدوابه ونحو ذلك، وإلا ما دام في أرضه فلا يشترط أن يستأذن لدخول الدواب للرعي وكذلك للشرب من البئر. وقد جاء في الصحيح لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء، حتى أن العلماء استدلوا بحديث الزبير في الصحيح إلى أن من كان أسفل مجرى السيل أو أسفل مجرى النهر أو الساقية أن الأول يسقي حتى إذا امتلأت مزرعته ورد الماء بعد ذلك يفتح للذي بعده، وهكذا لا يمنع أحدهم على أحد. والنار المراد بالنار بأنهم يستفيدون منها جميعا فلا يمنع الاستفادة منها، والله أعلم. وبعضهم زاد والملح، إلا أنه لم يثبت كما ترى فيه شيء، لكن مع ذلك ينبغي أن يكون بين الناس التعاون والبذل والعطاء، والله المستعان. وكل هذه الأحاديث التي فيها إحياء الموات والإجارة ونحو ذلك مما تدل على سماحة الإسلام وعلى اهتمام الإسلام بما يستقيم به شأن الناس، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.